أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي الخاتم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في أحكام لباس المصلي، مسألة 533. إذا حصر الساتر بالمرصوب أو الذهب أو الحرير أو السباع أو غيرها مما لا يؤكل لحمه، هنا يعدد خمسة أمور حبيت ترقمونها جيد: المرصوب والذهب 2، والحرير 3، والسباع 4، أو غيرها مما لا يؤكل لحمه. إذا حصر الساتر بهذه الأمور، يعني لم يوجد ساتر إلا من هذه الأمور. تقدم أن هذه الأمور الخمسة مما لا يصح الصلاة فيه، أليس كذلك؟ والمفروض أن الساتر لا يوجد إلا من هذه الأمور، لو وجدنا ساتر آخر ما عندنا مشكلة. لا يوجد الساتر إلا من أحد، إلا من مثلا المغصوب، أو إلا مو من هذه الأمور بأجمعها، لا من أحد هذه الأمور. لا يوجد ساتر إلا من أحد هذه الأمور، حب يعبر بأو مو، لم يقل بالمغصوب والذهب، بالمغصوب أو الذهب أو الحرير. حب فهنا عندنا فروض، فإن لم يضطر إلى لبسه صلى عاريا. إذا لم يضطر إلى لبسه ولو لعدم وجود شخص في الغرفة، أليس كذلك؟ لا يوجد شخص في الغرفة، أنت لوحدك، هل هنا يوجد الصراخ؟ وإذا كنت في الشارع أو في المسجد أو في مكان معين في حضور جماعة، هناك أنت مضطر إلى لبسه. خب، فإن لم يضطر إلى لبسه صلى عاريا إلا في الأخير. أي هو الأخير؟ قوله أو غيرها مما لا يؤكل لحمه. ليش إلا في الأخير؟ فيجمع بين الصلاة فيه فيما لا يؤكل لحمه والصلاة عاريا على الأحواض. ليش؟ من يقول لي ليش؟ في نقطة مهمة هني، ليش غير الخامس غير الأربعة الأول؟
لأنه في غير الصلاة يجوز لبسه،
حتى السباع في غير الصلاة يجوز لبسه.
الأخير يعني
ليش في خصوص ما لا يؤكل لحمه قال الأحوط أن يصلي فيه ويصلي عاريا، يعني يصلي صلاتين، مرة في الجلد، افترض مثلا جلد، مثل شنو جلد، شنو جلد ما لا يؤكل لحمه؟ قلنا من غير السباع، السباع لا تؤكل، هنا الأرنب مثلا، أليس كذلك؟ هل هي من السباع؟ لا، ليست من السباع. أو أي حيوان من هالقبيل، حيوان أليف بس لا يؤكل لحمه. خب الآن ليش يفرق؟ هنا يحتاط بوجوب الصلاة فيه والصلاة عاريا. احتياط في شنو؟
احتياط في ما لا يؤكل لحمه.
فوين الاحتياط هني بعتني عن تفصيل؟
الاحتياط في عدم
بالضبط، في عدم صحة الصلاة فيه احتياط، ولم يكن جازما حفظه الله، في حفظه الله ما كان جازم بعدم جواز الصلاة فيه، لو كان جازم بعدم جواز الصلاة فيه كان هنا نفس الحكم، لكن حيث أنه في أصل الحكم، في أصل كون الصلاة في غير المأكول لا تصح، عنده تردد، مو كذي؟ فهنيها تردد تبعا لذاك التردد، هذا التردد متفرع على ذاك التردد الذي تقدمه في الرابع، أن لا يكون من أجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوان على الأحواض. التفتون للنقطة هناك، قال الرابع أن لا يكون من أجزاء السباع، فتوى بالنسبة لأجزاء السباع، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه، بالنسبة إلى ما لا يؤكل لحمه احتياط وجوبي. هنا أيضا احتياط طبعا لذاك الاحتياط، لأنه ما معلوم، ربما الشارع يجوز لنا أساسا الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، فهو هنا يقول الأحوط وجوبا أن تجمع بين الصلاة عاريا والصلاة فيما لا يؤكل لحمه. خب، وإن اضطر إلى لبسه صحت صلاته فيه في حال الاضطرار. وعليكم السلام. خب، كان الكلام أنه إذا لم يظهر بين أنه يصلي عاريا مو كذي إلا في الأخير. خب إذا اضطر قال يصلي، فإن لم يضطر قال يصلي عاريا. خب إذا اضطر بحيث ما عنده مجال أن يخلع هذا الثياب، وإن اضطر إلى لبسه، إلى لبس الذهب أو المغصوب أو ما شابه ذلك، صحت صلاته فيه في حال الاضطرار. إذا صلى فيه وهو مضطر صح صلاته. خب هل نعم وجود ناظر أو وجود برد شديد لا يتحمل يقتله هذا البرد؟ هو في مكان إذا ما يلبس هذا المغصوب يعرف مغصوب، لكن إذا ما يلبسه يتصل إلى الإسعاف بعد يشيلونه للمستشفى. خب في الأسكيم وانت قاعد، خب تقول لي بعد مغصوب، خب طبق فتاوى السيد السيستاني تروح وطني. خب وإن اضطر إلى لبسه صحت صلاته فيه في حال الاضطرار. خب نسأل السيد السيستاني، الاضطرار تفرق فيه بينما إذا كان مستوعبا للوقت أو غير مستوعب؟ شلون يعني مستوعب؟ يعني أنا البرودة الشديدة بدي أنا أعرف من الساعة 12 ظهرا سأكون مضطرا إلى الساعة 3 عصرا، بعد ذلك سيرتفع الاضطرار سأجب ثياب تكفي. هل يجوز لي أن أصلي في اللباس المغصوب في أول الوقت حتى لو لم أكن يعني الاضطرار ما هو مستوعب للوقت بأكمله، نصف الوقت مستوعب؟ الاضطرار هنا مو بطول الوقت، الأذان من 12 ظهرا أذان الظهر إلى المغرب الساعة 6 أقدر أصلي صحيح؟ خب الآن الثلاث ساعات الأولى أنا مضطر، أما الثلاث ساعات الثانية أنا لست مضطرا. نسأل السيد السيستاني السؤال، هل لو كنت مضطر بس في الساعة الثلاث الأولى يجوز لي أن أصلي في هذه الحالة أيضا أو لا بد من الانتظار إلى أن يرتفع الاضطرار؟ صار السؤال واضح؟ السيد يقول أنا كتبت الجواب ليش تسأل؟ يقول وإن لم يكن مستوعبا للوقت إلا في الأخيرين. واضح؟ يعني يقول حتى إذا لم يكن مستوعبا للوقت إلا في الأخيرين له السباع وما لا يؤكل لحمه. خب يقول وإن لم يكن مستوعبا للوقت إلا في الأخيرين فإنه لا تصح الصلاة في حال لبسهما اضطراراً. قلنا الأخيرين السباع وما لا يؤكل لحمه، اضطراراً ما لم يكن الاضطرار مستوعبا لجميع الوقت. الفتوى صارت واضحة أنه بالنسبة إلى السباع وما لا يؤكل لحمه نقول لا تصح الصلاة إلا إذا كان الاضطرار مستوعب لكل الوقت، يعني الثلاث ساعات الأولى والثلاث ساعات الثانية في مثالنا. أما إذا كان بس الثلاث ساعات الأولى فلا تصح، هذا بالنسبة للأخيرين. أما المغصوب والذهب والحرير فإنه تصح الصلاة حتى إذا لم يكن الوقت الاضطرار مستوعبا للوقت. نعم يستدرك بالنسبة إلى الأخيرين لو اطمأن بالاستيعاب فصلى، اطمأن بالاستيعاب يعني اطمأن أنه لن يجد لباسا يصلي فيه وأن البرد سيستمر مثلا، جيد، فصلى في جلد السباع. خب قلنا لا تصح الصلاة في جلد السباع إلا في حال الاضطرار. خب فصلى في جلد السباع، بعد ذلك تبين له ماذا؟ أن الاضطرار قد ارتفع، وكان يظن أن الاضطرار لن يرتفع سيبقى طول الست ساعات مثلا إلى أن ينتهي الوقت من أذان الظهر إلى أذان المغرب، يعني لن يتمكن من أداء صلاتي الظهرين إلا بلباس السباع اضطرارين، ثم بعد اطمأن أول شيء ثم بعد ذلك ارتفع. هل تفرق؟ أنت ما ساعات تفكر تقول لا أنا لن أجد ثيابا، انت في وسط الاسكيم وفي الصحراء في القطب الشمالي مثلا، بعد ذلك فجأة تجد شنو؟ ثياب مرتبة مهندمة تكفيك، ما يصير الحالة؟ خب هنا يقول نعم لو اطمأن بالاستيعاب يعني باستيعاب الاضطرار لتمام الوقت فصلى كذلك يعني في حال لبسهما لبس الاخيرين ثم اتفق زواله في الوقت، ارتفع الاضطرار بشكل مفاجئ، واضح مثالي؟ خب لم يجب إعادتها على الأظهر، إعادة الصلاة. خب نقطة، انتهت المسألة الأساسية. الآن عندنا فارق. خب السيد ذكر انحصار الساتر بالمرصوبي والذهبي والحريري والسباعي وما لا يؤكل لحمه. خب النجس ايضا لا تجوز الصلاة في النجس، ليش ما ذكرته؟ يقول واذا انحصر الساتر في النجس، يعني لا يوجد عندي ساتر الا ثياب نجسة. نعم النجس يعني هنا قلنا دائما عندما هنا عبر بالنجس قلنا دائما التعبير يعبر بالنجس ويراد به المتنجس تسامحا، أشرنا إلى هذا في أول الطهارة بعد. فالأحوط الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا، الصلاة بالثياب النجسة والصلاة عاريا. خب وإن كان الأظهر الاجتزاء بالصلاة فيه كما سبق في أحكام النجاسات، وين سبق؟ في المسألة 428، راجعوا 428 شوفوا هناك نصف يقول إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا، هناك في المسألة 428 إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلى فيه بلا إشكال ولا يجب عليه القضاء، وإن أمكن نزعه ما وجد إلا نجس لكن يمكن أن ينزعه مثلا هو في غرفة، فالظاهر وجوب الصلاة فيه أيضا في النجس، والأحوط استحبابا الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا. خب إذن هنا يشير إلى ما تقدم في مسألة 428. خب الأحوط لزوما تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجدانه قبل انقضائه. خب شخص لا يوجد عنده ساتر بالمرة، أصلا ساتر ما موجود، خب دخل الوقت يصلي عاريا أو ينتظر إلى أن يتمكن من الساتر، يقول إذا احتمل وجدان الساتر يجب التأخير على الأحوط، الأحوط لزوما يعني الأحوط وجوبا، تأخير الصلاة عن أول الوقت الاحتياط وجوبي قلنا يرجع فيه إلى الغير أو يعمل به. قال إذا احتمل الاحتمال الذي يعتل به مو الاحتمال العقل الاحتمال العقلي المحض، وإلا أنت ولو بنسبة واحد من الألف أنت احتمل في النهاية، بنسبة واحد من الألف ألاف أو من المليون أو من المليار ألا تحتمل أن تنزل عليك مائدة من السماء؟ واحد من المليار ما تحتمل ولو كاحتمال عقلي، ما أكو استحالة عقلية مو كذي، وإن كان أكو استحالة عالية لكن أكو احتمال ولو واحد من المليار. خب هذا ما يشيرون إلى هذا الاحتمال، يشار إلى الاحتمال الذي ينظر إليه العقلاء ولو بنسبة مثلا 5% أو ما شابه ذلك. خب إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجدان الساتر قبل انقضاء الوقت، خب نعم إذا يئس عن وجدان الساتر في الوقت جاز له البدار إليها، المبادرة إلى الصلاة الإسراع يصلي ما ينتظر بعد ما دام هو ماذا يائس من الحصول على الساتر. خب جاز له البدار إلى الصلاة فإن استمر عذره إلى آخر الوقت فلا شيء عليه، تبين أن يأته في محله مو؟ خب لكن لو ارتفع العذر فوجد اللباس، خب وكذا إن لم يستمر على الأصاح، وكذا إن لم يستمر عذره إلى آخر الوقت، يعني ارتفع وكان يائسا، التفت المسألة كان يائس من العثور على اللباس فصلى عاريا، ثم بعد أن انتهى من صلاته قعد ساعة ساعتين حصل ثيابا، هل يعيد الصلاة؟ يقول الأصح أن الصلاة مجزية هنا. خب إذا كان عنده ثوبان، مسألة 535، إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا أن أحدهما مرصوب أو حرير. خب تقدم بحث العلم الإجمالي، أشرنا إلى المقصود بالعلم الإجمالي تذكرون؟ قلنا العلم الإجمالي له شروط وأركان وأشرنا إلى هذه الأركان بشكل إجمالي لأن نحن مو درسنا درس أصول لكن أشرنا لها بشكل إجمالي. خب عندي ثوبين، أحد هذين الثوبين نجس والثاني طاهر، أو أحدهما مرصوب والآخر غير مرصوب، في المثال الأول أحدهما مرصوب أو حرير والآخر مما تصح الصلاة فيه، يعني واحد من الثوبين حرير أو مرصوب، ثالث نفترض حرير والثاني تصح الصلاة فيه، ثالث نفترض لا مرصوب والثاني تصح الصلاة فيه. أنا لا أعرف المشكلة الموجودة هي أني لا أعرف أيهما هو المرصوب من غير المرصوب، أو أيهما هو الحرير والآخر غير حرير. لو كنت أعرف ما عندنا علم إجمالي بعد، صار عندنا علم تفصيلي. متى يكون عندنا علم إجمالي؟ أعرف أن أحد هذين الثوبين مرصوب، هذا أو هذا، أيهما لا أعرف، الثاني غير مرصوب. جزما لو أنا أعلم الغيب كان عرفت أصلي، لكن لا أعلم الغيب، صحيح؟ فيبقى مردد، هذا هو المرصوب أو هذا هو المرصوب. في الأطراف قلنا أن العلم الإجمالي علم بالجامع وشك في الأطراف. خب، يعلم إجمالا أن أحدهما مرصوب أو حرير والآخر مما تصح الصلاة فيه. خب، لكن هنا لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا. ليش؟ سيد السيستاني يسألكم مو أنا أسألكم، ليش؟ لأن العلم الإجمالي منجز، أنا أعلم بنجاسة بغصبية أحد هذين الثوبين، هل يجوز لي لبس المغصوب؟ وبما أنه لا يجوز لبس المغصوب، وبما أنه لا يجوز لبس المغصوب ماذا نقول؟ نقول صحيح، أتي لهذا الثوب أقول أجري البراءة عنه، هذا الثوب يقول أنا أطلب البراءة، تجسون؟ فلا يجوز لي لا الصلاة في هذا ولا الصلاة في هذا، مع أن جزما أحدهما غير مغصوب. نفس الكلام، لأن الحرير أيضا يحرم لبسه، عندنا حرمة ذاتية في لبس الحرير، متفقين؟ لو ما عندنا حرمة ذاتية ماكو مشكلة، بخلاف ما سيأتي بالنسبة إلى النجس. بل يصلي عاريا. خب، وإن علم أن أحدهما نجس والآخر طاهر، افترض هسه الآن لا تغيرت الفرض، هذا طاهر وهذا نجس، ما عندنا غصب، عندنا ثوبين، حيصير عندنا هذه مثلا محل ابتلاء فعلا، أنت شك أن هذا الثوب طاهر أو هذا هو الطاهر، أحدهما طاهر والثاني نجس، متفقين؟ هنا لو صليت في الثوب النجس يضر، فقط الصلاة لم تصح، أليس كذلك؟ خب، هنا أصلي في الثوبين، أصلي مرة في هذا ومرة في هذا، ما عندي مشكلة. عندي مشكلة الصلاة في الثوب النجس، لا يوجد في إثم في أصل لبس النجس، أما الحرير نفس لبس الحرير حرام، نفس لبس المغصوب حرام، أما هنا لما أصلي مرتين ما يضر، هناك لو صليت مرتين يضر، أما هنا الصلاة مرتين ما تضر. مفهومين المسألة؟ المفارقة بين الموردين. مضطر. خب، الاضطرار اصل لبس المغصوب في حال الاضطرار يجوز. تقدم في مساله 533 بعد اثنيها ما يجي بحث شو اسمه. خب، وإن علم أن أحدهما نجس والآخر طاهر صلى صلاتين في كل منهما صلاة. خب، وكذا إذا علم أن أحدهما مما يؤكل لحمه والآخر من السباع أو من غيرها مما لا يؤكل لحمه. الأول مما يؤكل لحمه، يعني تجوز الصلاة فيه، هذا الثوب من جلد البقر والثاني من جلد السباع، اختلطا، أنا لا أعرف الآن أيها، صحيح؟ خب، يجوز لي أن أصلي مرة في هذا الثوب ومرة في ذاك، ولا توجد حرمة، لأن أصل لبس الثياب المصنوعة من السباع أو ما لا يؤكل لحمه مو حرام. عرفتون الفرق بين هنا وبين حلهما مرصوب أو حرير؟ خب، يقول وكذا إذا علم أن أحدهما أحد الثوبين مما يؤكل لحمه والآخر من السباع أو من غيرها مما لا يؤكل لحمه على ما تقدم. المقصد الرابع مكان المصلي. بالضبط، صار واضح أنه أنت هنيها تجزم بماذا؟ تجزم بماذا؟ هنا تجزم بأنك ترتكب حراما إذا صليت في الثياب الحرير في الثوبين معا، إذا صليت في أحد الثوبين تحتمل أنك ترتكب حرام ولا تجزم أصلا ببراءة ذمتك عن الصلاة. خب، المقصد الرابع مكان المصلي، لا تصح الصلاة فريضة أو نافلة في المكان المغصوب على الأحوط. وإن كان الركوع والسجود بالإيماء. خب هذه مسألة بالنسبة إلى مكان المصلي الأحوط. قلنا بالنسبة إلى المغصوب أشرنا سابقا إلى أن السيد الخوي رحمة الله عليه بعد بحثه للأدلة واستعراضه للأدلة تفصيلا لم يتم عنده دليل على بطلان الصلاة في مثل هذا المورد، وإن كان احتياطا وجوبيا. سير ستنا يظن تبعه أستاذ السيد الخوي في هذه المسألة، أشرنا إلى ذلك في بحث إباحة لباس المصلي، عندما اشترطنا أن يكون لباس المصلي مباحا أشرنا إلى أنه جهة الاحتياط من جهة أن كل الأدلة الدالة على البطلان الصلاة تامة، حرام الفعل، احنا ما نتكلم عن حرمة الفعل وعدم حرمته، الغصب حرام، شوفوا الغصب حرام، لكم تناقشون في هالمسألة؟ لا ما نناقش، لكن حرمة الغصب تستلزم بطلان الصلاة أو ما تستلزم؟ هذا بحث ثاني. السيرس الثاني بالنسبة إلى بطلان الصلاة يقول على الأحواط، الأحواط الحكم ببطلان الصلاة، ما يجزم ببطلان الصلاة، توجهتون؟ أما أصل حرمة الصلاة في المكان المغصوب بلا إشكال ما عندنا نقاش في أن الصلاة في المكان المغصوب حرام. ميزتم بين المسألتين؟ لا تصح الصلاة فريضة أو نافلة في المكان المغصوب على الأحواط. ما جاي يتكلم عن الحرمة هنا، يتكلم عن الأثر الوضعي ببطلان الصلاة. خب وإن كان الركوع والسجود بالإيماء، هناك من الفقهاء من فرق قال بل إذا كان الركوع والسجود بالإيماء تصح، أما إذا كان بالذات بالنسبة للسجود جملة من الفقهاء يقولون إذا كان أحد المواضع السبعة مساجد السبعة على المكان المغصوب لا يصح، أما لو وقفت في المكان المغصوب وحين السجود أتقدم خطوة واحدة فأخرج من المكان المغصوب فأسجد على الأرض غير المغصوبة تصح الصلاة عند جملة من الفقهاء. هنا السيرس الثاني لا يفرق، يقول في كل هذه الموارد حتى لو فقط الوقوف في المكان المغصوب فإن الصلاة باطلة. تفتون المسألة؟ جملة من الفقهاء أؤكد يقولون أنا هنا المكان المغصوب هنا غير مغصوب، شخص وقف هنا على الأطراف صلى صلاة كاملة، عندما يصل إلى حال الركوع أو السجود عندما يصل إلى حال السجود بالذات يتقدم، إذا تقدم صار داخل فيسجد، هنا جملة من الفقهاء يقولون تصح هذه الصلاة. المعتبر هو كون المساجد السبعة مو في مكان مغصوب. السيرس الثاني لا يفرق، يقول وإن كان الركوع والسجود بالإيماء حتى في هذا المورد لحظة وجوبا بطلان الصلاة، ولا فرق في ذلك بين ما يكون مغصوبا عينا أو منفعة أو لتعلق حق ينافيه مطلق التصرف في متعلقه حتى مثل الصلاة في خب. نرجع إلى المطلب الذي تقدم، في وين تقدم؟ في لباس المصلي بالنسبة إلى الإباحة. خب تارة الغصب، تارة الغصب يكون لماذا؟ للعين، أأتي فأغصب الدار منك وأخرجك منها فتكون هذه الدار مغصوبة، فأنا عندما أصلي فيها أصلي في مكان مغصوب، هذا غصب للعين، نفس الأرض مغصوبة مو؟ وتارة أغصب المنفعة، شلون أغصب المنفعة؟ ضربنا مثال لغصب المنفعة لأن الإنسان قد يملك المنفعة كما في الإجارة، في الإجارة أنت استأجرت داري فأنت ملكت منفعتها، لم تملك عين الدار، نفس الدار ما ملكتها، ملكت منفعة الاستفادة من الدار، المنفعة يعني الاستفادة من الدار، الصلاة في الدار، النوم في الدار، أليس كذلك؟ خب أنا لو جيت وطردتك من الدار قهرا مع أنك مالك لمنفعة الدار، هنا أكون غاصب للمنفعة. أو لتعلق، يقول ولا فرق في ذلك بينما يكون مغصوبا عينا أو منفعة، هنا أنا أكون مع أني أصلي في داري لكن شنو غاصب للدار بغير إذن مالك المنفعة، أنا لا أملك المنفعة، أملك عين الدار لكن نفس المنفعة أنا لا أملكها فأكون غاصب. خب أو لتعلق حق ينافيه مطلق التصرف فيه ومتعلقه حتى مثل الصلاة فيه، هذا التعبير فيه كلام نحن نشير إليه بشكل سريع وإلا ففيه كلام طويل لأنه يختلف على مباني الفقهاء في مثل هذا المورد. أنا الآن أضرب لكم، طبعا الفقهاء مثلوا له بالعين المرهونة في الرهن، سيأتي النقاش في المثال هذا السيد الثاني يقبله أو ما يقبله، بس أنا الآن أقول لكم في هذا المورد الفقهاء يمثلون بالرهن العين المرهونة، أن العين المرهونة ماذا؟ لا يجوز التصرف فيها حتى من الراهن أو المرتهن. التفت؟ أنا الآن أملك هذه الدار فرهنتها لك، رهنتها عندك. خب عندما رهنتها عندك هل يجوز لي أن أصلي فيها أو لا يجوز؟ المشهور بين الفقهاء أنه الراهن، أنا الراهن، أنا مالك الدار، لا يجوز التصرف في الدار. هذا هو الرأي المشهور عند الفقهاء. خب وسيأتي الكلام فيه، لا تستعجلون. خب بالنسبة إلى الراهن، ويمثلون أيضا بحق السبق في المسجد. أنت وصلت إلى المسجد فأخذت مكان حطيت سبحة وقمت تصلي، أنا جيت دفعتك باعتك صوب وصليت مكانك، هذا المكان أنت لا تملكه لكن لك حق السبق هنا لأنك سبقت إلى هذا المكان. وفيه في تفصيل المسألة بالنسبة إلى حق السبق بعد الأخير. خب أنت تملك حق السبق هنا، أنا جيت باعتك وصليت مكانك، جملة من الفقهاء يقولون ببطلان الصلاة هنا. ملتفتين؟ ليش؟ لأن حقك أنت لا تملك العين ولا تملك المنفعة أيضا، هو أنا غصبت المنفعة، أنت تملك حق السبق هنا. من سبق إلى مكان فهو أحق به يومه وليلته كما ورد في الرواية بهذا اللقب أو قريبا منه. خب يمكنون له أيضا بأمثلة أخرى مثل حق ثلث في مال الميت. هسه الآن لسنا بصدد التعرض إلى كل الأمثلة، سنوقف بها المثالين الآن اللي ضربناهم. زين نقف مع هذين المثالين. السيد السستاني بالنسبة إلى المثال الثاني، مثال حق السبق في المسجد، سيأتي أنه يقول شنه، سيأتي في بعد مسألتين أنه لا يضر بصحة الصلاة. ملتفتين؟ يعني أنا لو جيت وأنت واقف تصلي في المسجد جيت باعتك وصليت مكانك، السيد السستاني يقول لا يجوز لي هذا الفعل، حرام مأثوم ما أدري كذا، لكن صلاتي صحيحة، الصلاة التي أصليها في ذلك المقام صحيحة. هنا السيد السستاني يقول هذا مو مثل المغصوب، هذا فرق، هذا مأثوم أنا بإبعادي لك عن هذا المكان لأنك أحق به، لكن عندما بعدتك أبعدتك صلاتي في هذا المكان صحيحة. إذا هذا المثال ما يقبل السيد السستاني. خب مثال الرهن العين المرهونة يقبل السيد السستاني؟ أن الدار دارك، أنت رهنتها عندي، والراهن لا يجوز له التصرف في العين المرهونة مع أنه مالك لها لكن لا يجوز له التصرف. سيأتي مزيد كلام عن الرهن في بحث الرهن بعد هني، إحنا مو شغلنا نتعرض إليه. السيد السستاني تبعا لأستاذه السيد الخوئي رحمة الله عليه ماذا يقول؟ يقول لا يجوز التصرف، يجوز للراهن التصرف في العين المرهونة، يقول يجوز للراهن التصرف في العين المرهونة. إذا يجوز للراهن التصرف في العين المرهونة معناها هذا المثال ما يقبله هني صحيح، بل لكن يستثني شيء سيد السستاني تبع للسيد الخوي أيضا، يستثنون شيء، يقولون لا يجوز للراهن التصرف في العين المرهونة. فاهمين الرهن يعني شنو؟ لو مو واضح لكم، إذا مو واضح أوضح لكم بأمثلة. لا مو رهنت للبيع، هذه الدار ملكي، أنا اقترضت منك 1000 دينار جيد، فتقول لي أنا أريد ضمان على شنو؟ على الدين مالي، باكر ولا باكر أنت ما سددت ما أدري شنو كذا، أنا أريد رهن، ترهن لي شيء يضمن حقي. فأجي أقول لك هذه الدار رهن عندك، توجهتون؟ فأعطيك الدار التي هي ملكي ما تملكها أنت، فقط راهن إذا أن أسدد الدين، ما سددت إلى المدة المعينة تباع الدار وتستوفي دينك منها. واضح المقصود بالرهن؟ خب الفقهاء يقولون هنا عندما رهنتك هذه الدار لا يجوز التصرف فيها، فإذا صليت فيها هذه الدار بعبارة أخرى تعلق بها حق. ما هو هذا الحق؟ حق الرهن، وحق الرهن يمنع من الصلاة في الدار. عرفتنا الآن؟ هذا قول الفقهاء. خب السيد السستاني تبع السيد الخوي يقولون هذا الكلام مو في محله، ما قالوا في الرهن تكلموا طبعا، سيأتي الكلام عنه فران. يقولون أن العين المرهونة هذه الدار عين مرهونة، يجوز لي أنا المالك يجوز لي أنا أتصرف فيها، لكن في مورد واحد لا يجوز التصرف فيها. ما هو هذا المورد؟ المورد هو ما إذا كان التصرف الذي أتصرفه متلفا لهذه العين أو موجبا لنقص في قيمتها. إذا كان متلفا لها أو موجب لنقص في قيمتها لا يجوز هذا التصرف، أما إذا لم يكن كذلك فهذا التصرف جائز. واضح الكلام؟ واضح الآن؟ خب هنا في هذا المثال نقول السيد السستاني، لنصدق مثالا يوافق فتوى السيد السستاني، نقول لو كانت صلاتي في هذه الدار موجبة لنقصان قيمتها مثلا فرض جدلي، فإنه في هذه الحالة أيضا لا تجوز الصلاة مع أني مالك لهذه الدار. صار واضح لكم المثال أو أوضح أكثر ما ذكرت؟ خب يقول أو لتعلق حق، قلنا مثل حق الرهانة، مثل حق الرهان ينافيه مطلق التصرف في متعلقه حتى مثل الصلاة فيه، كما لو كانت الصلاة في هذه الأرض موجبة لنقصان قيمتها مثلا يعني. والظاهر خب إلى هنا أعطانا الحكم. خب الآن نسأل السيد، خب لا تجوز الصلاة في المغصوب حتى لو واحد صلوه ما يدري انه المكان مغصوب او شنه كذا؟ يقول والظاهر اختصاص الحكم يعني فساد الصلاة وعدم صحتها بالعالم العامد، غير العامد ولا العالم، فلو كان جاهلا بالغصب لا يعرف من الاساس ان ابوه غصبها، ابوه هو الذي غصب الارض ولا يدري هو بهذه المسألة، توفي ابوه فصلى في الارض التي يملكها هو وراثة من ابيه ثم تبين انها مغصوبة جاهلا بالغصب او ناسيا له، لا يعرف انه هذه الارض مغصوبة، كان يعرف لكن نسي، ناسيا يعني كان يعلم ثم نسي، ولم يكن هو الغاصب، القيد بالنسبة الثاني، ولم يكن هو الغاصب صحت صلاته، نسى. اما اذا كان هو الغاصب لكن نسى من كثر ما غصب من اراضي نسى ان هذه الارض ايضا غصبها. خب تلاقي عندنا بعض الهوامير كذي له. خب على كل حال ولم يكن هو الغاصب صحت صلاته، صارت صلاته شنو صحيحة لأنه ليس هو الغاصب، وكذلك تصح صلاة من كان مضطرا لا بسوء الاختيار. هاي شنو بعد سوء الاختيار؟ سيد السستاني يقول أنا أعطيكم مصطلح جديد مهم تستفيدون منه كثير، الاضطرار على قسمين. شوفوا الاضطرار على قسمين، اضطرار بسوء الاختيار واضطرار لا بسوء الاختيار، يعني بحسن الاختيار، بمحض الاختيار يعني لا بسوء الاختيار، يعني انا مختار. شلون يعني اضطرار بسوء الاختيار؟ نرجع قسمين، اضطرار قسمين، اضطرار بسوء الاختيار واضطرار لا بسوء الاختيار. خب الاضطرار الذي بسوء الاختيار مثل ان افعل شيء ادخل في الارض المغصوبة ثم اغفل الدار علي وأرمي بالمفتاح من فوق السور، بحيث أنا الآن لا يمكنني الخروج إلا إلى يوم غد، إلى أن يأتي شخص في اليوم الثاني فيخرجني، صرت مضطر الآن وأنا داخل الأرض لولا، لا يمكنني الآن الخروج بعد أبدا، الجدار جدا رفيع ولا يمكنني الخروج من هذه الدار. توجهتم للمسألة؟ صرت مضطر أو مو مضطر؟ لكن مضطر بماذا؟ بسوء الاختيار، مو كذي؟ أنا بنفسي دخلت إلى الدار وأقفلت الدار ورميت بالمفتاح إلى الخارج، بعد الآن ما عندي مجال أطلع، هذا اضطرار بسوء الاختيار. اضطرار لا بسوء الاختيار كما لولا أنا اضطررت أدخلت إلى هذه الغرفة قهرا وأقفلت علي من الخارج، هذا اضطرار لا بسوء الاختيار. ميزتم بين الموردين؟ خب إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار يفرق الحكم. يقول وكذلك تصح صلاة من كان مضطرا لا بسوء الاختيار، اما اذا كان مضطر بسوء الاختيار هذا بالحكم العامل، بعد هذا نقول له انت متعمد، بعد هذا ما عدنا حشو وياك، انت متعمد ما فيها واحد اثنين، مو كذي؟ تدخل الدار وتقفلها وتدخل المفتاح بعد متعمد، حتى وان صرت بعد ذلك مضطر تقول انا الحين غصب عني اصلي، ما نقول له في النهاية أنت الذي جررت هذا الأمر إلى نفسك، أو كان مكرها على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق. شخص حبس بغير حق في سجن، هذا السجن مغصوب أو ما شابه ذلك، فإنه نفس الكلام، مكرها على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق. هذا التعبير بالمكره، التعبير بالمضطر أصح من التعبير بالمكره. مو إذا كان محبوس بحق وهو يعلم أنه سيحدث هنا قد يقال أنه بسوء اختياره، توجهت جاي؟ شخص إذا كان بالذات يعلم أنه سيحبس هناك فعل شيء يعلم أنه سيضطره إلى سيحبس على ضوئه، ويعلم أن الحبس مكان مغصوب مثلا، هنا يكون بسوء اختياره، أيضا يدخل في سوء الاختيار. أو كان مكرها على التصرف من المغصوب كالمحبوس بغير حق. ثم يقول الآن انتهينا من الكلام عن المغصوب، الآن عندنا مسألة أخرى. ما هي هذه المسألة؟ يقول لو كان بقائي في هذا المكان فيه ضرر، مثلا مكان شديد الحرارة جدا أو شديد البرودة جدا، بحيث هذه البرودة مضرة جدا بي، فأنا ذهبت إليه وصليت هناك، صلاتي صحيحة أو لا؟ بقائي في هذا المكان حرام، التفتوا، لأنه يوجب ضررا على النفس، قد عقب ساعتين أنا أموت، مو كذي؟ فبقائي في هذا المكان حرام، يجوز لي أن أبقى وأصلي أو ما يجوز؟ لا يجوز البقاء بلا إشكال، لكن لو بقيت وصليت صلاتي صحيحة أو لا؟ عرفتم المسألة الكلام؟ خب، والأظهر صحة الصلاة في المكان الذي يحرم المكس فيه لضرر على النفس أو البدن، لحر أو برد أو نحو ذلك، وكذلك المكان الذي فيه لعب القمار. خب، يحرم البقاء في هذا المكان أو لا يحرم؟ لكن لو بقيت وصليت، كما أن يقول الأظهر صحة، وكما أن الأظهر صحة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة. هذا المكان بنفسه، هي الأرض ليست مغصوبة، لكن هذا السقف الذي وضعناه مغصوب. أحيانا يجيبون سقف جاهز ويحطون على البيت، مو؟ خب، أو يجيبنا خشب ووضعناه، الخشب مغصوب، صحة الصلاة يقول التحفوح. خب، لو كانت نفس الخيمة يعني الجدران مع السقف مغصوبة لكن الأرض غير مغصوبة، أيضا تصح. إذا اعتقد غصب المكان فصلى فيه. خب، هذا الشخص اعتقد أن هذا المكان مغصوب، سمع أن الأرض الفلانية الأرض المكانية الجهة الشمالية مغصوبة، فذهب فصلى معتقدا أن المكان مغصوب، فصلى قاصد أن يصلي في المغصوب، قال خلنا نجرب صلاة المغصوب إليها طعم غير، لو شلون؟ نعم، خب، لا يجوز. يقول بطلت صلاته، فصلى فيه بطلت صلاته وإن انكشف الخلاف. يقول حتى لو تبين أن الأرض المغصوبة هي الجنوبية وليست الشمالية مثلا، فإنه في هذه الحالة نحكم ببطلان الصلاة، إلا إذا تمشى معه قصد قربة، وتمشى منه قصد القربة. شلون تمشى منه قصد القربة؟ لأن هذا الإنسان الذي يصلي في المكان المغصوب عالما عامدا، تحتملون أنه يقصد التقرب إلى الله عز وجل؟ ليش ما يقصد التقرب؟ لأنك تتقرب، قلنا رجعوا شوي إلى الوراء، وراكم جدران عادي، خب، قلنا سابقا أن المغصوب، عفوا، أن قصد التقرب بماذا يحصل؟ التفتوا هنا التمثيل، وكأن الله عز وجل، الله لا يتمكن، لا يتحيز لمكان، صحيح، لكن وكأن الله عز وجل في مكان ونحن نتيجة الذنوب بعيدين عن هذا المكان، فنتقرب إليه بالواجبات والمستحبات، مو كذي؟ فالتقرب ما بيحصل قرب مكاني، قرب معنوي، نتقرب إلى الله بما يحب الله، يحب الواجبات والمستحبات، فإذا أتينا بها كأننا اقتربنا من الله عز وجل، مو كذي؟ قصد القرب هذا المعنى، يعني أن تأتي بالشيء بقصد أن تتقرب إلى الله عز وجل. خب، هل يمكن أن تتقرب إلى الله في الصلاة في المكان المغصوب؟ هذا الله يكرهه، الله يكره هذا الفعل، لا يمكن التقرب به. عرفتون؟ فيقول دائما إذا صليت في المكان المقصود لن تتمكن من التقرب إلى الله عز وجل. نعم لو تمشى منك قصد القرب لسبب من الأسباب مثلا بأي وجه كان، افترضنا أنك صدر منك قصد القرب، يقول هنا الصلاة صحيحة، التفت وأنت صليت في هذا المكان معتقدا أنه مغصوب فتبين أنه غير مغصوب، يقول السيد صلاتك باطلة. ليش؟ لأنك لن تقصد القرب في هذه الحالة. لكن لو تمشى لو قصدت القربة يعني صلاتك صحيحة، يعني لو حصلت القربة واقعا فصلاتك صحيحة لأنك صليت في مكان غير مقصود في الواقع. مو واضح الكلام؟ خط. وإن انكشف الخلاف إلا إذا تمشى منه قصد القربة. ليش يقول إلا إذا تمشى؟ لأنه غالبا لا يتمشى قصد القربة أصلا، لأنك تصلي إلى الله عز وجل في مكان يبغضه الله، كيف تريد أن تتقرب إلى الله بهذا الفعل؟ شخص يريد أن يتقرب إلى رجل هو متزوج من بنت هذا الرجال، أنت متزوج من بنت زيد، فتريد أن تتقرب إلى زيد تتزوج على ابنته زوجة أخرى، يمكن هذا الفعل مقرب أو مبعد؟ مبعد، هذا يوديك ريوس مو كذي؟ فتصرف علاقاتك ويا نفس الشيء، أنت تصلي إلى الله عز وجل تقصد التقرب في مكان مغصوب لا يتصور. لكن لو افترضنا بأي شكل حصل قصد القربة فالصلاة صحيحة. خب، لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة. الأرض المشتركة تارة الأرض تكون لملكك لوحدك، ما عندنا كلام تصلي فيها، تارة الأرض مشتركة، هذه الأرض مشتركة بيني وبينك، هل يجوز لي أن أصلي فيها بدون إذنك؟ لا يجوز، لأنه تصرف في مال الآخرين، هذا المال لك كما أنه ملك لي أيضا ملك لك، فأنا أتصرف مو في مالي فقط، في مالي ومالك، فأنا أتصرف في مالك أو لا؟ هل يجوز التصرف في مال الآخرين بدون إذنهم؟ لا يجوز. ها نيها صارت قسمة، صارت هذه الدار ملكي مو ملكك، ما صار الدار مشتركة، فجت يعني الكلام عن المشترك على نحو المشاع أو ما شابه ذلك، ملك مشاع بيني وبينك. خب، إلا بإذن بقية الشركاء. العلة واضحة بعد. كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي على الأحواط، مطلقا على الأحواط. خب، الأرض المجهولة المالك التي لا نعلم مالكها، نعلم أن لها مالك. شوفت الأرض نوعين، تارة تذهب إلى الربع الخالي فتصلي، هذه الأرض ملك لأحد؟ مي ملك لأحد، صحيح؟ مي ملك لأحد؟ خب فتصلي، هي ما عندنا كلام. وتارة تذهب إلى أرض تعلم أن لها مالك لكن هذا المالك ما تعرف منه، بالكثير تعلم أن لها مالكا لكنه مجهول بالنسبة إليك، لا تعرف من هو هذا المالك، زيد، عمرو، بكر، خالد، لا أعرف، هل تجوز الصلاة؟ يقول لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي، لا بد من استئذان الحاكم الشرعي لجواز الصلاة فيها. خب، سيأتي أنه إذا كانت الأرض واسعة حتى لو علمت باسم المالك أصلا تجوز الصلاة. هنا الكلام عن الأراضي العادية. كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي، تركوا مطلقا على الأحواط، تركوا مطلقا إلا بإذن الحاكم الشرعي على الأحواط، احتياط وجوبي مو جيد، لأن الحاكم الشرعي هو ولي أمثال هذه الأمور كما قرر في محله من المباحث الفقهية، هناك الفقهاء قرروا. خب، لماذا قال مطلقا؟ هذه كلمة مطلقا لا توجد في عبارة سيد الخوي رحمة الله عليه، ولا توجد في عبارة العمل سيد الخوي الآخرين أيضا حسب ما راجعت عبائرهم. أحد توجه من المقصود بمطلقا هنا؟ نعم، لا إلا بإذن الحاكم الشرعي مطلقا، يعني لا تجوز مطلقا، مطلقا ترجع إلى عدم الجواز، أو ترجع إلى نوع الأرض المقصوبة. حتى الآن نشير، لا الكلام ما لا تجوز الصلاة، ما أتكلم عن لا يجوز التصرف مطلقا، لا تجوز الصلاة. خب، مطلقا يحتمل فيها عدة احتمالات لم يتعين لدي أحدها، وإن كان بعضها استبعدها، لكن كاحتمال يبقى احتمال وارد، يعني وإن كان ضعيف أن يفرق مثلا بين صلاة الفريضة أو النافلة، هذا احتمال بعيد. الاحتمال الأقرب وهو أيضا شوي بعيد شوي، لكن لعله هذا المقصود، لعل ويحتمل أن هناك معنى آخر لم أتوجه إليه، أن المقصود مطلقا أي سواء كانت مغصوبة وجهلنا بمالكها الأصلي، هذه الأرض جزما مغصوبة لكن من هو مالكها الأصلي لا نعرفه، توجهتون هذا، أو يعني سواء كانت مغصوبة أو كانت غير مغصوبة نجهل مالكها الأصلي. شوفوا عندنا أرضين، هذه أرض مغصوبة ونجهل مالكها الأصلي، هذه أرض نجهل مالكها الأصلي وهي غير مغصوبة حاليا، عرفتون؟ خب مطلقا يعني لا أفرق بين هذه وهذه، يحتمل أن يكون مراد السيد هو هذا، وإن كنت لم أجزم بأي معنى من المعنيين، هذا يبقى احتمال يعني. نعم.
يعني مجرد الصلاة في الأرض المجهولة.
المجهولة في المالك.
مجهولة المالك إلا إذا استأذن بحاكم الشرع أو وكيل الحاكم الشرعي.
لا مطلقا أو وكيله يعني. إلا بإذن الحاكم الشرعي مطلقا ما إلى معنى وكيل جزما، هذا مما أجزم بعدم إرادته، لأنه لا يتصور أن الإنسان كل الناس تروح للحاكم الشرعي شيخنا، هي من الواضحات الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي، من الواضح أنه مو هذا مقصوده جزما، يعني جزما لا يقصد هذا المعنى، هذا مما لا أشك فيه أنه لا يقصد هذا المعنى.
حتى
هناك عدة وجوه أنا قلبتها البارحة ولم يترجح لدي أحد الوجوه.
في كل حال من الأحوال لا يتلتف هناك استثناء، هذا يكون يعني إلا بإذن الحاكم الشرعي مطلقا في أي حال، في أي حالة تمر عليك من جهة الأرض المغصوبة فلا يجوز لك التصرف.
يعني حتى لو كنت لا تصل إلى الحاكم الشرعي، هذا أيضا احتمال وارد، هذا احتمال وارد أنه يقول سواء تمكنت من الوصول إلى الحاكم الشرعي أو لم تكن متمكنا فلا يصح، هذا احتمال جدا وارد صحيح، أنه أيضا سواء تمكنت، إذا كان هذا اللي تقصده يعني، سواء تمكنت من الوصول إلى الحاكم الشرعي أو لم تتمكن من الوصول إلى الحاكم الشرعي فإنه لا يجوز لك أن تصلي في هذا المكان إلا بإذنه، يعني إذا تمكنت يجوز لك واستأذنت فيجوز لك الصلاة، إذا لم تتمكن ولم في النهاية لم تستأذن فإنه لا تجوز لك الصلاة، هذا محتمل يعني، يعني أنه مطلقا يعني لا بدون فرق بينما إذا كنت متمكنا من الوصول إلى الحاكم أو لم تكن متمكنا، يحتمل أن هذا مراد، هذا وارد. الوكلاء إذا وصلت إلى وكيله يعني وصلت إليه، الوكيل كالأصيل، لا إحنا في البلد ما نصل للسير السستاني جزما مو كذي، لكن نصل إلى وكيله إذا نحن نصل إليه، هذا وصول إلى الحاكم الشرعي شيخنا، الوصول إلى الوكيل هو وصول إلى الحاكم، مو الكلام مهم. خب إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد للصلاة أو لغيرها من الأغراض الراجحة مثل التدريس، مثل الدعاء، مثل خب كالدعاء وقراءة القرآن والتدريس، لم يجوز لغيره إزاحته عن ذلك المكان. شخص وصل سبق يعني تقدم ووصل إلى ذلك المكان قبلك، خب لم يجوز لغيره إزاحته عن ذلك المكان أو إزاحة رحله عنه ومنعه من الانتفاع به، تربه وحاط سبحته تربته وما شابه ذلك، سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض أو تخالف فيه، يعني كان السابق يريد أن يقرأ القرآن وأنا الذي أتيت أريد أن أصلي، توجهتون؟ أو ذاك يريد أن يدرس وأنا أريد أن أقرأ القرآن، أو اختلف يعني توافقنا اثنين نريد أن نصلي معا، توافقنا يعني هدفنا واحد، اثنين نريد أن نقرأ القرآن أو اثنين نريد نصلي، أو اختلفنا أحدنا يريد ذاك وأحدنا يريد هذا، سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض أو تخالف فيه، يعني في الغرض، نعم يستدرك يحتمل عند التزاحم، يطرحك احتمال ثم يبين الحكم في النهاية أنه ما هو مع وجود هذا الاحتمال، ما الحكم، نعم يحتمل عند التزاحم عند التزاحم تقدم الطواف على غيره في المطاف. عند التزاحم يعني إذا لم يكن هناك مورد عند مكان آخر، إذا كان هناك مكان آخر لا يقال تزاحم. التزاحم متى؟ افترض في المسجد، امتلاء المسجد بالمصلين وشخص قاعد يقرأ قرآن وأنا أريد أن أصلي الحين، يقوم هذا ويخليني أصلي، يجب عليه أن يقوم؟ يقول نعم، يحتمل عند التزاحم تقدم الطواف على غيره في المطاف. المطاف يعني في المكان الذي يطاف فيه حول الكعبة. المطاف الطواف يقدم على غيره. خب، وفي الصلاة والصلاة تقدم على غيرها في سائر المساجد، يعني تقدم على قراءة القرآن، على التدريس، على الدعاء في سائر المساجد، فلا يترك الاحتياط. خب، ما دام هذا الاحتمال موجود، طرحتك احتمال سيدنا، شي ترتب عليه؟ قال فلا، الفاء تفريع، تفريع على هذا الاحتمال، فلا يترك الاحتياط، احتياط وجوبي، فلا يترك الاحتياطي، فلا يترك الاحتياط للسابق بتخلية المكان، للسابق بتخلية المكان للمسبوق في مثل ذلك. في أمثال هذه الموارد، أنا لو أصلي في مكان يزاحم الطائفين أخلي هذا المكان، أخلي هذا المكان وأترك الطائفين يطوفون. أنا أقرأ القرآن في المسجد والمكان مكتظ، لا يوجد مكان للآخرين ليصلوا، لاحظت وجوبا أن لا أزاحمهم فأقوم وأترك المكان لهم. عبارته مطلقة، عبارته مطلقة. خب، وعلى كل حال، خب هنا مربط الفرس. خب، شخص أتى وزاحم شخصا، أنت قاعد تصلي، جاء شخص وأزاحك وخلى مكانك، قلنا هذا لا يجوز، مش دي؟ لكن وعلى كل حال، إذا أزاح الشخص من ثبت له حق السبق في مكان من المسجد، أو أزاح رحله عنه ثم قام بالصلاة فيه أو بسائر التصرفات، فالأظهر صحة صلاته وجواز تصرفاته، وإن كان آثما في الإزاحة، يعني الإثم في نفس الإزاحة فقط، أما بعد ذلك صار هو له حق في هذا المكان، يجوز له أن يصلي فيه. زاحم تباعدته مو؟ إيه، لا بأس، مأثوم بإبعاد له عن مكانه، وهذا حرام وفيه عقاب، لكن صلاتي في هذا المكان صحيحة. هذا هو، نعم، نفس الكلام هو الكلام. أنا لا يجوز لي أن أبعد هذه التربة عن مكانها، هو أحق بهذا المكان، أحق بهذا المكان، لكن لو أبعدتها وصليت صلاتي صحيحة. ليش أخلي أخرب الصلاة؟ صلاتي صحيحة، هو يقول صلاتي صحيحة، ما يقول صلاتي باطلة.
يعني نزلت بحاضر
إيه؟
الصف
الأول. ها، إذا جاء وقت الصلاة عليهم كلام هذه، إنه لو وضع، تقصد لو وضعها ومشى، بحيث إنه قامت الصلاة الآن، إذا نتركها تقترب الصلاة. وقت إلى أي وقت؟ سيأتي الكلام أنه إلى أن يقيم أو إلى أن يكبر الإمام، سيأتي الكلام عن هذه المسألة في أحكام صلاة الجماعة، يفترض يذكرونها أنه بعضهم يغيرها إلى أن يقيم تقام الصلاة أو إلى أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، فعندئذ يجوز لك أن تأخذ هذا المكان. خب، لأنه يحجز المكان عن الآخرين بعد. خب، ولا يستفيد منه أيضا يعني. خب، طبعا وإن كان آثماً في الإزاحة، مش اللي قلنا السيد الخوئي رحمة الله عليه، نختم، السيد الخوئي يستشكل في صحة الصلاة في هذا المورد، وكذا تلامذة السيد الخوئي أيضا يستشكل، يعني لحظة وجوبا على الصحة. الشيخ الوحيد وربما بعض التلاميذ الآخرين السيد الخوئي يقولون أصلا فتوى بعدم الصحة في هذا المورد خلافا للسيد السيستاني الذي يرتب الصحة. خب، المسألة 540 تأتي الكلام عليها، والحمد لله.